الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوة أهل الجاهلية؟ قال: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتل فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو بن جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرون: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا طبعا الحديث فيه من الفوائد، فيه نصرة الإخوان، وفيه أن من نصرة المسلم أن يمنعه وأن يكفه عن ظلمه. فينبغي أن يكون نية المانع من الظلم أن تكون نصرة له، خوفا عليه من عذاب الله، وخوفا عليه من الإثم. فنصرته أن تكفه عن ظلمه وأن تمنعه من الظلم، هذه نصرة له. لأنك لو تركته وأسلمته لشيطانه هلك وانحرف وأثم، فأنت بهذا لا تنصره، أنت تعينه على ظلمه. إذا أعنته على ظلمه لأنه من قومك ولأنه من كذا، فأنت في الحقيقة لم تنصره، وإنما أنت خذلته. وفيه أن الاسم الشرعي الصحيح إذا استعمل في غير محله كان من المنكرات ومن فعل أهل الجاهلية. لما أصبحت كلمة الأنصار المهاجرين من أعظم الكلمات التي مدح الله سبحانه وتعالى بها الأنصار المهاجرين، ولكن لما استخدمت استخداما خاطئا فكانت من الجاهلية، على طريقة الجاهلية، أصبحت في تحزب. فالتحزب ممنوع شرعا، لا يجوز. يقال: هذا من الجماعة الفلانية، هذا من الجماعة الفلانية، هذا من الفئة الفلانية، هذا على طريقة الفلانية. وهذا هو التحزب المنهي عنه. هذه هي الجاهلية، هذا فعل أهل الجاهلية، هذه المنتنة، هذا من قومي، هذا من جماعتي، هذا ليس من جماعتي، هذا من قبيلتي، هذا ليس من قبيلتي، هذا من بلدي، هذا ليس من بلدي، هذا كله جاهلية. والجاهلية الجديدة الآن هي جاهلية اللي يسمونها ليش الجماعات بين الشباب، هذا من جماعة فلانية وهذا من جماعة فلانية، وهذا يتعصب لجماعته وهذا يتعصب لجماعته وفئته، وهذا يتعصب لشيخ هذه الطائفة وهذه الجماعة، وهذا يتعصب، وهذا يرفع من شأن جماعته، وهذا ينزل من شأن جماعة فلان، وهكذا. المهم الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. لا جماعة ولا ينفعك تأتي يوم القيامة فردا وحيدا لا يغني عنك شيئا، هذه الجماعة لا تغني عنك شيئا التي كنت تواري وتعادي فيها واستعملت فيها السنن الجاهلية عياذا بالله. فهذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. هذا هو النتن. قال هذا أيضا من الحديث في مسألة مهمة، وهي أن عمر لما أراد قتل هذا المنافق زعيم المنافقين الخبيث عبد الله بن أبي، قال صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر لأجل الناس ليس لله؟ ها؟ ترك لله أو لغير الله؟ قال الناس يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، هذا لأجل الناس. ها؟ قال أنه في ذلك صد عن سبيل الله، فالناس إذا تكلموا بهذا صدوا عن سبيل الله وامتنع الناس من دخول في الإسلام، فرجع الأمر إلى أنه لله عز وجل. ثم في هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع العظيمة، وهي ترك بعض الأمور الشرعية والصبر على بعض المفاسد خوفا من ترتب مفسدة أعظم. كان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة. هذه كلها من تحمل المشاق وتحمل المفاسد القليلة بالنسبة للمصلحة الكثيرة العظيمة. ولم يقتل المنافقين رغم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فهم في الظاهر الناس الحمد لله في ظاهرهم الناس يعدونهم من المسلمين، صح أو لا؟ يعدونهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلوا قالوا أنه يقتل أصحابه. انظر لهذه المفسدة العظيمة، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين لأجل تلك المفسدة. لو جاء اليوم حاكم الحكام ترك كافرا أو ترك كذا أو شوف ترك العلمانيين ترك كذا، شوف هذا علمان هذا مجرم هذا خبيث هذا ما يتركونه، طب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين؟ لماذا تزنون بميزانيه؟ لا هذا لو 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 أنه ترك الاثنين مثل ما كان ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المشكلة، أنه يأخذنا الحماس فلا ينبغي أن نتحمس زيادة في المسائل ونعطي الأمور حجمها الطبيعي. نحن لا نبرر، هناك أخطاء وهؤلاء العلمانيين يجب أن يؤخذ على أيديهم، لا يدعون إلى مذاهب باطلة، لكن أن تعمل فيهم السيوف وهم في الظاهر مسلمين سيقال إيش؟ سيقال إن المسلمين يقتل بعضهم بعضا وتحدث من وراء ذلك مفسدة كبيرة. ولكن لا شك أنه يجب أن يؤخذ على أيدي العلمانيين، يجب على ولي الأمر أن يأخذ على أيدي العلمانيين فلا يدعون إلى مذاهب باطلة ولا انحرافاتهم المضلة عياذا بالله للشعوب، فإنهم يعني مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. أيضا بعض الشباب يقول لماذا لا يفعل العلماء كذا ولماذا لا يفتي العلماء بكذا؟ يا أخي انظر إلى العلماء أهل فقه أهل دراية، ينظرون إلى المصالح والمفاسد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعرفون إيش المصلحة وإيش المفسدة، وإذا كانت مفسدة أكبر ومفسدة أقل ومفسدة أكبر، يقارنون أهل اجتهاد، فالناس طبعا وكثير من الشباب ما يعجبهم مثل هذه المواقف الشرعية القوية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور محمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القودة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ابن يوسف بن أبي بردة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حاء قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريم قال حدثنا ابن المبارك عبد الله وابن إدريس عبد الله وأبو أسامة محمد بن أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عامر عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا جرير عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل أحدنا يشعر بهذا الشعور؟ لنصدق مع أنفسنا، هل نشعر بهذا الشعور مع إخواننا المسلمين الذين يبتلون في كل مكان، مع إخواننا المرضى، مع أهل البلاء؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي صبرة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، أقل ما تستطيع هو الدعاء. هل نقوم بالليل وندعو له بأن يفرج الله عنه؟ لأن هذا الذي نستطيعه. إذا كنت تستطيع أكثر من ذلك فافعل، إذا كنت لا تستطيع والظروف غير مواتئة وغير مسموح لك فلا أقل من الدعاء في جوف الليل لإخوانك والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى والخوف على إخوانك والتضرع لله سبحانه وتعالى بصدق كما لو كنت أنت المبتلى بهذا، يوشك أن يرفع الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة كان بالمدينة، ولما كاتب المشركين كانوا الكفار قبل هذه المكاتبة وقبل صلح الحديبية يعذبون المسلمين في مكة، وكان فيهم ما فيهم من يعني من بلاء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا وترك هؤلاء. هل ترك هؤلاء يعني هل هو لا يشعر بألمهم؟ يشعر، ولكنه لا يستطيع بسبب هذه الظروف المحاطة بهم، فالله سبحانه وتعالى سيجعل لهم مخرجا ولكن يدعو لهم ويشعر بهم، هذا الذي يستطيع. فإذا كنت لا تستطيع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مستطيع الذهاب إلى مكة في تلك الأيام، وأراد أن يتقوى ويعني قام بهذا الصلح مع أهل مكة، فكان من وراء ذلك خير، وجعل الله فرجا ومخرجا لهؤلاء الضعفاء والمستضعفين في الأرض. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. وإذا كان ولي الأمر نفسه لا يستطيع، يعني لو بجيشه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لو أراد والله ما يستطيع، فكيف بك أنت؟ فأنت فعلا غير قادر غير مستطيع، معذور إن شاء الله، غير مأزور، بل ومأجور على نيتك الطيبة. وأهم شيء على الأقل أن تشعر بإخوانك، وهي المصيبة أننا حتى هذه ما نشعر بها، وين كل كذا شهر والله إخواني كذا، أو كلام فقط لكن ما اتخذنا سبب من أسباب الدعاء لهم والشعور بمشاعرهم. نسأل الله العافية. لا ما هو محجور إن شاء الله. أنا نتكلمنا في هذا وباب كتاب طويل عريض في الجهاد، أنه الإنسان المسلم يجب عليه أن يغزو إن استطاع، وإن لم يستطع يحدث نفسه بالغزو متى تيسر. هذا الحمد لله ما في حجر على أحد في هذا، ونحن نتواصل دائما بهذا، أننا ننوي الشهادة في سبيل الله، وننوي أن إذا فتح الله علينا ويسر الله لنا باب الجهاد أننا نكون من أوائل المسارعين لنصرة هذا الدين والجهاد في سبيل الله والفتح الإسلامي. وسيعود ذلك إن شاء الله، وإن رغمت أنوف كثير من الناس سيعود ذلك على أفضل مكان، وستعود الخلافة على منهاج النبوة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما من شيء أخبر به صلى الله عليه وسلم إلا هو واقع، وكل ما يحدث وما يقوم به أهل الكفر في الشرق الغرب الآن ما هو إلا خوف من هذا، فهم يعلمون وموقنون أنه سيكون ويعلمون هذا، ولكن نصر الله قريب. أهم شيء أن نتخذ بالأسباب الشرعية. نعم يعمل إن استطاع، لكن إذا كانت أعماله محصورة عليه ولا يستطيع ولا يقدر، فإن شاء الله أنه يعني نرجو له العذر في هذا إذا كان غير قادرا، ونأمل منه أنه متى تيسر له واستطاع أن يفعل. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. يعني إيش هذا؟ يعني إثم السباب الواقع بين الاثنين مختص بإيش؟ بالبادئ منهما، فيكون عليه إثمه في سبه الأول، وإثم صاحبه الذي كان سببا، هو كان متسببا في سبه، فيأخذ الإثم الثاني أيضا. ما لم يعتدي المظلوم، فإذا قال لك يا رجل يا حمار قل له أنت الحمار مثلا، يجوز لك شرعا ها، لكن لا تزد، فيأخذ هو الإثم الأول، ولكن إن عفوت فهو خير، والأفضل أن تنزه نفسك قل له لا أنا ما أرد عليك بمثل كلامك هذا، أنا لا أصل لهذه المنزلة، فتترفع عن هذا، هذا أولى وأكرم. لكن لو قال لك يا حمار قل أنت الحمار والكلب وأبوه، لا شك أن هذا اعتداء، هنا الاعتداء. نعم سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم لأن هذا فيه سبب الغير. نعم هنا عندك طبعا عندك أشياء أخرى، واجبات أخرى، وحقوق أخرى ينبغي يعني أبوك قال لك يا كذا مثلا تيجي تقول له أنت اللي كذا؟ من قال هذا؟ لا، هذا الكلام بالنسبة لي يعني واحد في سنك واحد كذا، أما الرجل كبير فله حق، وهو بيعتبر بمثابة الوالد لك، إذا كان جار لك كبير مثلا وإنسان أو واحد في المسجد وكبير وسبك تقول له أنت اللي كذا، هذا قلة أدب، لأنه ليس مساويا لك في، ويحق له ما لا يحق يعني كالأب وكالجد ونحو ذلك. فعلى كل حال في هذا جواز الانتصار بقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وأيضا قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن مع هذا الصبر والعفو أفضل، ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والصدقة الحديث الآن نقرأه ما نقص صدقة من مال، فهذه في الظاهر أنها نقصت ولكنها زادت، فالله سبحانه وتعالى يزيدها من حيث البركة ويفتح عليك ويرزقك من باب آخر أضعاف أضعاف ما تصدقت إذا كنت مخلصا في صدقتك. كذلك التواضع، التواضع وما تواضع أحد لله، تواضع يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى أمرني بالتواضع فأنا أتواضع، ولو كنت كبيرا ولو كنت عظيما ولو كنت طالب علم ولو كنت عالما ولو كنت ولو كنت، فأنزل وأتعامل مع الكل كأني أقل منهم، فكلما تواضعت كلما رفعت، وابتغيت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ اسمها غيبة اسمها غيبة، بعض الناس يقول غيبة، هذا غلط، هي غيبة، الغيبة غيبة الرجل من سفر، هذه غيبة، أما الغيبة المحرمة. قال والله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، خلاف رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني ظلمته وتكلمت فيه بالباطل. طيب يجوز الغيبة في حالات، في ست حالات. قال النووي أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالم، فيقول ظلمني فلان وفعل بي كذا وكذا، هذه غيبة ولكنها مباحة، وهذه جاءت أدلة كثيرة تدلت عليها. الحالة الأخرى الثانية الاستغاثة على تغيير منكر ورد العاصي، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه أو عاوني فيه في إزالة هذا المنكر. الثالث الاستفتاء، بأن يقول المفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك، فهذا جائز من الحاجة. والأفضل أن لا يذكر الاسم وأن يكون أن يبهم السؤال، وإن كان التعيين جائزا لقولهم إن أبا سفيان رجل شحيح، لما جاءت استفتي النبي صلى الله عليه وسلم فهل يحل لي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ مر معنا هذا الحديث تذكرونه. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه عدة، مثل جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، تقول هذا كتاب كتاب ضلال، هذا الإنسان مبتدئ، هذا ضعيف الحديث، وإلا لو كانت هذه محرمة إذن كل علماء الأمة في جهنم، صح؟ يعني الإمام البخاري صاحب كتاب التاريخ الكبير، والحافظ ابن حجر، والإمام الذهبي، والدارقطني، وأئمة الإسلام قاطب كلهم في جهنم. ليش؟ لأنهم يتكلمون عن رواه هذا دجال، هذا كذاب، هذا فيه وهذا، لكن هذا نصحا لله، نصحا لدين الله، والعكس هذا من الواجبات. ولذلك كان بعضهم يقول تعالى نغتاب في الله، نغتاب في الله، يعني نذكر الرواة وجرح الرواة، ويتكلم فلان حكمه عليه كذا، وهذا ضعيف وهذا فيه، هذه من الغيبة الواجبة صونا بالشريعة، وهو جائز بالإجماع كما قال الإمام النووي رحمه الله. ومنها أيضا الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلة. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو أحد ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة، لا بقصد الإذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضررا فعليك نصيحته لبيان حاله قاصدا النصيحة، تقول له انتبه لا تذهب عند هذا، هذا مبتدع، هذا فيه ضلال، هذا يضلك، احذر هذا على دينك، هذا ليس بغيبة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية، فيقول والله هذا فلان المسؤول الفلاني، ترفع أمره لمسؤول أكبر منه، تقول هذا يطلب منا الرشوة، هذا لا يحسن عمله، هذا الحالة الخامسة أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته وداعيا إلى ذلك، كشارب الخمر وجاب المكوس والذي يتولى الأمور الباطلة أو قاطع طريق أو نحو ذلك، تذكر هذا الأمر كي يرتدع أو يحذر منه. الحالة السادسة التعريف، إذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأحول الأزرق الأعمى والأقطع، كل هذه تذكرها وليست من الغيبة لأنه من باب التعريف به، وقد كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذو اليدين ونحو ذلك، لأنه كان في يده طول فكان يلقب بذي اليدين، هذا للتعريف ليس بغيبة. ولو كان إذا كان خلاص اشتهر بهذا ولا يعرف إلا بهذا أبو راس أو أبو راسين، إذا كان يمكن أن يعرف بغير هذا نعم، لكن لو كان مشهورا بهذا ما في مانع. فلو قلت محمد، في محمد فيه ما شاء الله كثير، لو قلت محمد بن عبد الله، محمد بن إسماعيل، محمد بن علي، أيضا فيه كثير، فتريد شيء تعرفه به وتميزه، وقل محمد هذا الأعرج كان خلاص مشهور، عرف بهذا، طيب وهنا قلنا أن هذه حالات استثنائية. ما في فرق بين ما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة من مال، لأنه ما نقص مال من صدقة يعني أن هذه الصدقة إذا تصدقت فالمال كأنه كما هو، ما هو باقي، وما نقصت صدقة من مال نفس الشيء، إذا تصدقت بقي المال كما هو. نعوذ بالله، هذا الذي يتقرب إلى الله بغيبة المشايخ وطلاب العلم، هذا تكلمنا مرارا في هذه الآفة وآفة التعالم ولحوم العلماء والكلام في هذا أشد، هذا أخذ وأخذ، وقلنا هذا نبشره ببشارة عظيمة وهي ها بسوء الخاتمة عياذا بالله، هذا نبشره بهذه البشارة. الذي يتكلم في العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، علماء الذين على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، نعم، لا بد أن يبتلى بشيء لا يبتلى به أحد، وهو الابتلاء في الدين عياذا بالله. يعني أي واحد ممكن تظلمه يطريك يدعو عليك، يطريك الله سبحانه وتعالى عياذا بالله في أهلك في مالك في، ويبقى دينه كما هو سليم، لكن هذا يبتلى في الدين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه، وهؤلاء أولياء الله إن لم يكن مثل الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والمشايخ الكبار أن نستحقرهم وكذا، إن لم يكن لهؤلاء حرمة عند الله فلمن الحرمة؟ الذي رفع دين الله ونصر دين الله أشد النصرة ودعوا إلى الله عز وجل، وأنت وغيرك بل وشيخك وشيخ شيخك إنما أنت ثمرة من ثمارهم وخير من خيرهم، فالأمة والأرض جميعا انتفعت بعلمهم وبخيرهم، فأنت ثم تأتي تتكلم على هؤلاء المسكين، فهذا يعني طريق الانحراف. إذا كنت تخاف على دينك حقا وتخشى أن يسلبك الله إياه، فاتق الله ولا تتكلمن في عالم من علماء الأمة وعلماء السنة. نعم، لا، تلفظ العقاب محرم ما يجوز. قال حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بدر بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ستير، وأنه إذا ستر على عبد في الدنيا لا بد أن يستر عليه يوم القيامة، فما كان الله ليفضحه يوم القيامة ما دام أنه لم يفضح في الدنيا، وهذا من ستر الله ومن رحمة الله. فينبغي المسلم أن يتقي الله وأن يشعر بنعمة الله عليه، وإذا فضح الله عز وجل العبد في الحقيقة لا يفضحه لأول مرة، كما جاء في أثر عمر لما قال له السارق جاء به إلى عمر قال له يا أمير المؤمنين يعني أعف عني هذه المرة، هذه أول مرة أسرق، قال كذبت، ما كان الله ليفضحك لأول مرة أبدا، هذه أكيد عدة مرات، وهذه الله فضحك أخيرا، لأن الله ستير سبحانه وتعالى يحب الحياة والستر. فيقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، يقول سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم. نعم. أنا قلنا في الأصول إذا كانت من الأصول في الأحكام يهتم مسلم بإتيان بالشواهد، أما إذا كانت في باب الأداب والسير والأخلاق والفضائل ونحو ذلك فهذا يعني مما يتهاون العلماء فيه قليلا، والحديث الحمد لله حسن، والحسن حجة يعمل به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهيب وابن خالد قال حدثنا صهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هذا حديث آخر في ستر المؤمنين على بعضهم البعض. الحمد لله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة على أنه طبعا ممكن يكون هذا انتقاء من مسلم رحمه الله. يعني إيش انتقاء؟ يعني يأتي مسلم إلى حديث رجل متكلم في بعض الشيء فينتقي من حديثه الأحاديث التي يوافق عليها الثقات الآخرين فيرويها من طريقه ويعتمدها في صحيح، ويكون هذا خاص حالة خاصة لمسلم. واضح هذا؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن ما بشيبة وعمرو الناقد وزهر بن حرب وابن مير كلهم عن ابن عيينة والله ابن زهير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له فلبس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. هذا يكون إنسان فاحش أو إنسان تخاف من شره أو تخاف من كذا تعامله معاملة لينة في الوجه، ويكون في حقيقة الأمر أنت تبغضه، فلا يجوز الحالة هذه أن ينكر عليك أن يقول كيف أنت بوجهين وأنك أنت تعامل معاملة سيئة تقول كلام سيء من خلفه ثم تعامله معاملة حسنة في الظاهر. هذا طبعا لا ينكر عليه لأنه يتقي شره. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام وعنده القوة وعنده كذا اتقى شر هذا، فكيف بمن دونه وكيف بغيره الذي كان يصدع بالحق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق أو لا؟ ومع ذلك ولا يخاف من أحد، ومع ذلك كان يتقيه مخافة فحشه وشره على الدعوة، فلا مانع من هذا. بعض الناس إذا قيل كيف أنت تصافح الرجل هذا من أهل البدع تتقي شره لأنه قد يأتي عليك بمصائب كبيرة، فلا ينكر عليك إنكار كأنك تحبه وتوليه وكأنك لأنك أنت ما شابك داخل خارج معه نايم أكل شارب معه، هذه قضية أخرى، هذه معناه أنك تحبه وتوليه. وأما إذا كنت التقيت معه وسلمت عليه ولا شيء تقول هذا يسلم على أهل البدع إذن هو مثلهم إذن مبتدأ إذن خرجت من الله المستعان. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرني معمر بن راشد عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. وهذا إيش؟ يعني الحديث فيه مضارات الناس ومن يتقى فحشه يدارى فتداريهم يعني تكون في نوع من المعاملة باللين، هذا لا مانع منه. وأما المداهنة والسكوت على منكرات والسكوت على منكيره وعلى باطله والموافقة فيما هو عليه ويعني أن تقره على ظلمه هذه مسألة أخرى، هذا لا يجوز. أو أن تجالسه وتؤكله وتتخذه صديقا لك هذا لا يجوز طبعا. هذا الفاسق المعلم فسقه أو الذي يحذر منه من الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن حذر الصحابة منه بئس أخو العشير وبين لهم فحقق المصلحة وألان له درع مفسدة. وهكذا هذا هو الفقه. مع الأسف الآن يعني بعض الشباب يأخذ عليك بس هفوها هكذا يظنها أنها مصيبة ويبني عليها علالية وقصورة، و يعني هذه يعني من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها. نعم، هم بي ولما سمع قول الله سبحانه وتعالى كان وقفا عند كتاب الله. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. الله أكبر. الرفق، الرفق يا إخواننا في الدعوة إلى الله ومع الإخوان، من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن مير قال وحدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش حاء قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما. قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. سبحان الله، كلمتين لكنهم فيهما الشفاء وفيهما الخير الكثير. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا حرمانة بن يحيى بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال حدثنا ابن الهاد يزيد بن أسامة بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف وما لا يعطي على ما سواه. فهذا فيه فضل الرفق والحث على التخلق به في ذم العنف والرفق سبب كل خير. نعم. قلنا المضاراة أن تسكت عنه ولا تظهر له ما في قلبك عليه وتعامل معاملة حسنة، وأما المداهنة لا، أن تسكت عن منكر يفعله وأنت قادر على أن تنكره، أن تسكت على باطل دعا إليه وأنت قادر على أن تبينه. هذه هي المداهنة والموافقة على ذلك، موافقة على هذا الأمر. وغالبا المداراة تكون في أمر من أمور الدنيا في المعاملة، وأما المداهنة تكون في على حساب الدين. هذا هو الفرق. من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير. هي أصلا ساكنة، هي أصلا ساكنة لكن كسرت ليش؟ التقاء السكنين. يحرم الحرمان. نعم، الله سبحانه وتعالى يحرمه. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوث قرنا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا يا إخواننا ملكم. قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. يعني صار شينا وعيبا. قال حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام ابن شريح بن هاني بهذا الإسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق ثم ذكر بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية عن قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عمرو الجرمي عم أبي قلابة عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. فاللعن حتى للدواب منع منه الإسلام ومنع منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون اللعن على سبيل الزجر لهذا الملعون ويعني التأديب له لا على سبيل الطرد من رحمة الله أو على سبيل المدح. جائز مثل هذه الكلمات تخرج عند العرب أحيانا قال لعنه الله ما أشجعه وقتله قاتله الله ما أشجعه على سبيل المدح. هذه كلمات لا يقصد حقيقة اللعن بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن هو بن زيد حاء قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا الثقفي عبد الوهاب بن عبد المزيد كلاهما عن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء ناقة ورقاء وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا التيمي سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي برزة الأسلمي نضر بن عبيد قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وزاد في حديث المعتمر لا إن الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال أنه حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. يعني هذه الصفة ليست من صفة العيش الصديق فاللعنون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ولا عانا كثير اللعن. وأما إذا خرجت منه أحيانا فلا يدخل في هذا الحديث. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله قال حدثني سويد بن سعيد في حفظ بعض الشيء قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أفطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد وعاصم بن النضر التيمي قال: وحدثنا المعتمر بن سليمان حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم سلمى بن دينار عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أبو الدرداء عويمر سمعت رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قال: حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال: حدث مروان يعني عن الفزارية عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا وإن أبعثت رحمة. ومن درداء أبي الصغرى نعم فقيها نعم 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 قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح عن مسروق عن عائشة قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من خير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: وما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. فلذلك لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فهذا من المسلمين فهذه منقبة له، ولذلك قالوا في معاوية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، إن هذا مدح. ليش؟ لأنه يكون ذلك زكاة وأجرا. إن الله ستير يحب الحياء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله سبحانه وتعالى في الأسماء الستير، والله ستير يحب الحياء والستر. فالأخ سأل يقول: يعني كيف تقول ستير؟ ما قولكم في تسمية الله تعالى بستير أو ستير؟ فنقول: جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح لا شك فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير، وقال في حديث عيسى: فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين، وهذا مهم جدا أن يقال من المسلمين حتى لا يظن ظن أنه الذي يلعنه الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين يكون له زكاة ورحمة. سببت أو لعنت أو جلدت فاجعلها له زكاة ورحمة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثه غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة وجعله رحمة في حديث جابر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته أو شتمته لعنته جلدته فجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. إيش رأيكم لو اليوم واحد اشترط على ربي مثل هذا الشرط يجوز؟ ها ويسب في المسلمين ويلعن فيهم كيف ما شاء. ها الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذا الدعاء. أنت تعرف وتضمن أن الله يعني يقبل منك هذا الدعاء؟ لو ضمنت ذلك فافعل. إيش؟ هذه قضية أخرى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال أو جلده قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته. قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقرب بها إليك يوم القيامة. قال حدثني حمارة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني فأيما مؤمن سببته أو جلدته فجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن حجاج قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. قال حدثني ابن أبي خلف محمد بن أحمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم النبي بحاسم جميعا عن ابن جريج الملك بن عبد العزيز بهذا الإسناد مثله. قال حدثني زهير بن حرب وابو معن الرقاشي زيد بن يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك قال كانت عند ام سليم يتيمه وهي ام انس فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمه فقال انت هي لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية قالت جارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. سبحان الله، هذه يتيمة صغيرة تشفق وتفهم. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستأجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن: يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. نعم. لا لا لا، دعوته الشفاعة. إيش؟ الشرط خاص. نعم، ليس لأحد اشترط مثل هذا الشرط، ولو اشترطه فلا يضمن، لذلك لا يترتب عليه عمل. وهل هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الخطأ؟ نقول: لو كان ليس أولا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة عصمة لا شك فيها، وعصمته من الكبائر والفواحش طبعا لا شك فيه، وأما الأخطاء الخفيفة والطفيفة فهو مغفور له صلى الله عليه وسلم، أول ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وثاني يعني هذا لو وقع، وهذا إن شاء الله أنه معصوم من ذلك، ثم الأخطاء التي تقع مثل هذه قد اشترط على ربي فلا يؤخذ بها ولا يعني يستجاب له فيها. مستعجلة تلف خمارها. قال: حدثنا محمد بن مسنى عن أبي يوحى قال: حدثنا ابن بشار والأضرب بن مسنى قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة. إيش حطأني؟ ضرب يعني اليد مبسوطة كفين. نعم، ففعل ذلك ملاطفة لابن عباس وتأنيسا له. وقال: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. قال ابن مثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قفدني قفدة. عقد أكثر. معاوية بن أبي سفيان، نعم، الصحابي الجليل رضي الله عنه، وإن رغمت أنوفه. في قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو حمزة من رضي أبي عطاء غير أبو جمرة نصر بن عمران صاحب ابن عباس. سمعت ابن عباس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر مثله. في هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون مما ليس بمحرم، ترك الصبيان يلعبون بما ليس بمحرم، وفيه إرسال الصبي لبعض المنافع. ومنها مداعبة الصبيان، وفيه أن دعوة وفيه فضيلة ظاهرة لمعاوية رضي الله عنه، وفيه أهمية سرعة الاستجابة لله ورسوله. بهذا قبل نكتفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. قلنا عمران بن أبي عطاء. ها خلصنا والله؟ ليش؟ ها ليش ما نبهتوني؟